أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في جواب صاحب الكفاية عن إشكال الشيخ الأنصاري. فينبغي أولا ذكر ما أورده الشيخ الأنصاري إجمالا كي يتضح ما أجاب عنه صاحب الكفاية. ذكرنا أن صاحب الكفاية قال مقتضى الدليل الاجتهادي في الشك في جزئية الشيء في جميع الأحوال أو حال الالتفات مقتضى الدليل الاجتهادي هو كالأصل الأملي نفي جزئية ما شك في جزئيته في جميع الأحوال. هذا هو مختار صاحب الكفاية. وقال في وجه ذلك أن المكلف ينقسم إلى قسمين. المكلف الملتفت، المكلف الناسي. يجب على المكلف الملتفت الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط، ولكن المكلف إذا كان ناسيا لبعض الشرائط أو الأجزاء يجب الإتيان بما عدا المنسي، فالمنسي سواء كان شرطا أو جزءا لا يجب الإتيان به. هذا هو قول صاحب الكفاية. فحسب قول صاحب الكفاية فرق بين الذاكر والناسي، يجب الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط للملتفت، ويجب الإتيان بما عدا المنسي جزء المنسي للناسي. وأورد عليه الشيخ الأنصاري، قال هذا الكلام من صاحب الكفاية غير معقول، وقال في وجه ذلك، الوجه في ذلك أن دائم الميلاد في الخطابات الشرعية لما كان هو البعث أو الزجر، بعث المكلف أي الخطاب الشرعي يحرك المكلف، يبعث المكلف إلى الإجابة كأقيم الصلاة مثلا، ينبعث المكلف من هذا الخطاب إلى إقامة الصلاة، والزجر في موقد النهي لا تشرب الخمر، هذا الخطاب يوجب الزجر المكلف عن شرب الخمر. فالغرض من هذه الخطابات الشرعية هو إيجاد البعث أو الزجر في المكلف، وانبعاث المكلف عن الختار او انزجار المكلف يتوقف على احراز انتباه عنوان الخطاب على هذا المكلف. مثلا يجب الحج على المستتر، خطاب شرعي. هذا الخطاب بعث المكلف الى الحج، ينبعث المكلف بعد العلم بوجوب الحج، ولكن متى ينبعث المكلف؟ متى يذهب الى الحج؟ اذا عدم انتباع هذا العنوان عليه، اذا عدم بانه مستتر. لو لم يعلم باستطاعته هل يذهب الى الحج؟ لا. فبعث المكلف إلى الفعل انبعاثه عن الخطاب يتوقف على تطبيق العنوان عليه. تطبيقه في محل الكلام حينما يخاطب شرعا للذاكر بأن يأتي بجميع الأدب حسب قول صاحب الكفاية، للناس بعد الأذى أن يأتي بما على المنسي. متى يأتي ما على المنسي؟ إذا خاطبه الشارع أيها الناس عليك الواجب ما على المنسي بهذا العنوان. إذا خاطبه الشارع بهذا العنوان ينقلب الموضوع، يخرج هذا من النسيان الى المرتفي، فالموضوع يتغير من الناسي الى الذاكر والمرتفي. فاذا تغير الموضوع الى الناسي من الناسي الى المرتفي لازم ذلك لا فرق بين الناسي والمرتفي، كما ان المرتفي عليه الواجب الاتيان بجميع هذا، والناس ايضا عليه الاتيان بجميع هذا. ما هو الفرق؟ لماذا قال صاحب الكفايه بالفرق؟ بان ياتي الناس بما على المنسي. لا، هذا الفرق من صاحب الكفايه غير صحيح. هذا هو الاشكال الشيخ الانصاري على صاحب الكفايه. وأجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول من الجواب، يقول صاحب الكفاية في الجواب أن يخاطب الشارع المكلف في هذا الموقف، في موقف النسيان، بعنوان عام، ولكن بما على المنسي بعنوان عام. والعنوان العام هو المكلف، أيها المكلف عليك أن يأتي بالسلاء المركبة من تسعة الأجزاء. الجزء العاشر هو المنسي، عليك الإتيان بالسلاء تسعة الأجزاء. هل هنا إشكال؟ لا، ليس هنا إشكال. تسعة الأجزاء ثم يخاطب بخطاب ثاني للذاكر يقول أيها المكلف أيها الذاكر عليك الإتيان بالجزء العاشر أيضا، ولازم هذا أن الناس يأتي بتسعة الأجزاء ما عدا المنفي، والذاكر يأتي بعشرة أجزاء، فحصل الفرق بين الذاكر والناس كما يقول صاحب الكفاية. الذاكر عليه أن كان بجميع الأثر، الناس يأتي له ما عدا المنفي. هل هنا إشكال؟ لا، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني فيما أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال، أن يقال للناس، يقال للناس بخطاب عام لا بعنوان أنه ناس، بعنوان آخر، بأن يقول الشارع للناس: أيها البلغمي، أيها القليل الحافظ، أيها الكثير النوم، يأتي بتسعة الأجزاء، عليك الواجب تسعة الأجزاء. هل ينقلب الموضوع إلى الموضوع الآخر؟ لا، لا يرد الإشكال أسفل وأبدا. فبهذين الوجهين يندفع إشكال الشيخ الأثاري على صاحب الكفاية. لا موضوع لإشكال انقلاب الموضوع إلى موضوع آخر أصلا وأبدا. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الثاني، ويقع الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الثالث إذا أخذ المكلف بالجزء من حيث الزيادة أو النقيصة، وقد جاء صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري جعل هنا مسائل ثلاث، المسألة الأولى نفيسة الجزء سهوا، المسألة الثانية زيادة الجزء عمدا، المسألة الثالثة زيادة الجزء سهوا. ولكن حينما تعرض صاحب الكفاية هذه المسألة جمع بين الزيادة العمدية والزيادة السهوية في هذا التنبيه الثالث. ما حكم الزيادة عمدا وما هو حكم الزيادة سهوا؟ فيحر الكلام في حسب قول صاحب الكفاية في مقامين. المقام الأول في إمكان الزيادة، هل الزيادة ممكن أم لا؟ المقام الثاني في حكم الزيادة إذا كان ممكن مبتل أم لا. ثم المقام الأول في جهتان من البعث، الجهة الأولى في إمكان الزيادة، الجهة الثانية في اعتبار القصد في الزيادة. فيقع الكلام في المقام الأول في إمكان الزيادة، يظهر من سائر الكفاية أن الزيادة لا يمكن حقيقة، زيادة الجهد لا يمكن حقيقة. الوجه في ذلك، لماذا لا يمكن الزيادة حقيقة؟ زيادة الجهد، الوجه في ذلك أن الجهد أجزاء العبادة، في احتمالات، فيها احتمالات، احتمال أن يكون كل جزء اعتبر لا بشر، اعتبر لا بشر. الاحتمال الثاني أن يكون كل جزء اعتبر بشرط لا، بشرط عدم انضمام، بشرط عدم تكرار هذا الجزء. وأما حسب اعتبار الأول فإذا زاد الجزء لم تكون الزيادة زيادة، لأن الجزء اعتبر لا بشرط، لا بشرط يجتمع مع الزيادة ألف مرة، إذ كما في علم المنطق لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. فعلى فرض الأول زيادة الجزء مرة ثانية ثالثة كل يعتبر جزءا، جزءا لا بشرط، جزء عبادة لا تتحقق الزيادة. وأما حسب احتمال الثاني بشرط لا، بشرط عدم الزيادة، إذا زاد ينتفي هذا القيد، هذا الشرط المشروط بشرط، إذا انتفى شرطه فهو ناقص، يعتبر ناقصا، فينقلب إلى النقص، أين لا تتحقق الزيادة. في هذا الأمر العبادة ناقصة، فعلى كلا التقديرين لا يتحقق الزيادة. فحاصل الكلام في هذه الجهة الأولى عدم تحقق الزيادة، لا تتحقق الزيادة حقيقة، لا يمكن تحقق الزيادة. الحمد لله.